بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام متصلا على اللطائف التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، وقد ذكرنا في مجلسنا السابق انقسام الناس بالنسبة للعبادة والاستعانة، وانقسام الناس كذلك بالنسبة للإخلاص والمتابعة. وهذا مما يتميز به ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، أنه يكثر من التقسيم، والتقسيم يفيد طالب العلم في فهم العلم وحصره. ثم قال: فصل في أنفع العبادات وانقسام الناس فيها. قال: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواها، وهو حقيقة التعبد. قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. أقول: وهذه الطريقة مخالفة لمقاصد التشريع، ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من مقاصد التشريع التيسير على الناس وعدم تكليفهم بالمشاق. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه من قواعد الشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير وعدم التكليف بما يشق على العبد، وهذا واضح جلي حتى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أولئك الرهط الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما سمعوا بها كأنهم تقالوها، ثم قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، والثاني قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات لم يرتضها منهم، لأن الدين مبني على إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقه، ولنفسك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس المقصود هو إلحاق المشقة بالعباد لأجل أن ينالوا الأجور العظيمة. نعم، إذا كانت المشقة تابعة وليست أصلا فيؤجر عليها العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في السواك؟ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولم يصلي التراويح أو القيام الليل في رمضان جماعة بهم باستمرار، قال خشية أن تفرض عليكم ولا تستطيعوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. فهذه الطريقة الأولى اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ليست بطريقة صحيحة. الصنف الثاني يقول ابن القيم: قالوا أفضل العبادة وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. أقول إذا أردنا التعبد لله تعالى بالزهد والورع ونحو ذلك، فعلينا بمسلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فأكمل الزهد وأفضل الورع ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، وعن صحابته، وعن التابعين الذين هم خير القرون، الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الزهد الصحيح، هذا الزهد الحقيقي، وهذا الورع الحقيقي الصحيح الشرعي. ثم قال: ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية، أي أن الزهد غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. ثم فصل في ذلك ولا نحتاج أن يعني نمر عليه، لكن هذا كذلك منهج وطريقة باطلة. فإن الشريعة الإسلامية جاءت بإعطاء الإنسان حقه ومراعاة جميع جوانب حياته الروحية والبدنية. وتأمل إلى حديث سلمان لما آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فقال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه المباح من الطعام والشراب فيأكله، ويدعى إلى وليمة فيحضر، وكان يحب الحلوى والعسل إلى غير ذلك من تمتعه بما في هذه الدنيا. وليس الحرمان مما في الدنيا مقصدا من مقاصد الدين، وليس الحرمان من مباحات الدنيا وما أحله الله عز وجل فيها من المقاصد الشرعية، بل جاء الأمر: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويستعين العبد بهذه المباحات على تحقيق طاعة ربه سبحانه وتعالى. وهذا المنهج للأسف الشديد، الذين رأوا أن الزهد غاية ابتدعوا بدعا ووقعوا في ضلالات، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أنواع الإخلاص والمتابعة في الصفحة السابقة وكان في المجلس السابق، وهم من لا إخلاص له ولا متابعة، أو عنده إخلاص ولكن لا توجد له متابعة، فالله لا يقبل عمله، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا وعلى ما أراد الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم انقطع عن الناس في الجبال والكهوف، وبدأ في خلوة ويكثر من الصوم والمواصلة، وترك اللبس الحلال المباح، وترك الزواج وغير ذلك، ووقع في أمور لا تحمد عقباها. فالزهد الحقيقي إخواني الأفاضل، الورع الحقيقي، هو الوارد في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة. قال الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادة وأنفعها ما كان فيه نفع متعدي، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. أقول النفع إما أن يكون قاصرا، يعني أنت تؤدي العبادة نفعها قاصر عليك أنت، لا يمتد نفعه إلى الآخرين. هناك عبادات نفعها يمتد إلى الآخرين، فماذا قالوهم؟ قالوا أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد. رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعدي، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لكن الحديث ضعيف جدا. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. أقول هذا هو المنهج الصحيح. قال أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، ثم فصل ذلك فقال: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الإيمان. وهذا طبعا الجهاد الشرعي وليس جهاد الخوارج. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف. قال: وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. هنا يسأل كثير من أهل العلم: لو كان الشخص يقرأ القرآن وأذن المؤذن، هل يقطع قراءته ويردد خلف المؤذن؟ الجواب قالوا: نعم، لأن تلاوة القرآن في كل اليوم، وأما الترديد خلف المؤذن ففي تلكم اللحظة التي يؤذن فيها في الوقت. فقال: والأفضل، يقول القيم، في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، قال: والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال والاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.
والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ خير من عزلتهم. فالأفضل، يقول ابن القيم، فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهذا ضابط مهم في هذا الجانب. فالأفضل أقول، طبعا هذا قولي أنا أقول، وهذا ضابط مهم في هذا الجانب، فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم، يعني أصحاب الخلوات الاعتكاف ونحوه، وأقصد هنا أخواني الخلوات الشرعية، ولا يوجد عندنا خلوة شرعية إلا الاعتكاف. وأما ما يسمى عند البعض الخروج إلى الكهوف وأعاد الجبال والوديان والبقاء بالأيام، أو ما يسمون اليوم بالتأمل وعمل بعض الأشياء التي كبعض الرياضات المستوردة من الخارج، هذا للأسف ليس بصحيح. فبعضهم قد يمارس رياضة مثل رياضة اليوغا، وهي طقس من طقوس العبادة الهندوسية بحجة التأمل، ثم يستدل على جواز ذلك ببعض النصوص الواردة في التدبر، تدبر القرآن وتدبر التفكر في خلق السماوات والأرض، ويختلف هذا عن هذا. وبعضهم يستدل بالاعتكاف، وهذا من التلبيس على الناس. فهذا فرياضة اليوغا وما فيها من تأمل طقس وثني وعبادة وثنية، وأما التأمل الوارد في كتاب الله فليس بتأمل وإنما تدبر. وهم ماذا يفعلون؟ هم يقصدون بالتأمل إيقاف الفكر وعدم التفكير في شيء البتة. وبعض هؤلاء الدجالين يعني تطور به الأمر إلى أن يستدل بالخشوع في الصلاة على هذه الطقوس الوثنية التي يتعبد بها الوثنيون لأصنامهم للأسف الشديد. فيقول ابن القيم: فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذاتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه عز وجل، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه، يعني في سوى هذه العبادة. قال: فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بها به القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يقيده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أين توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، وقد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، يعني لم يكن بينه وبين الله شيء من الخلائق، بل يدعو ربه، فلا يجعل هناك وسائط بينه وبين الله، يدعوهم ويسألهم ويستشفع بهم ويتقرب إلى الله بهم، بل يعتقد أن الله يسمعه ويراه ويعلم ما في نفسه، وإذا سأله ودعاه فإن الله عز وجل يعلم حاجته ويسمع سؤاله وطلبه. قال: وإن كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواها له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التكلان. فهذه أقسام الناس في اختيار طريق العبادة، فأفضلها هو الصنف الرابع، أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الله تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأهل الحق الذين يرجون لقاء ربهم سبحانه وتعالى ويرجون الله واليوم الآخر. أكتفي بهذا القدر، ونتكلم إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم عن مذاهب الناس في حكمة العبادة ومنفعتها. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.